بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر مراثي أرميا في الإصحاح الثاني. قلنا أن مراثي أرميا كتبها أرميا في سنة تقريبا 587 قبل الميلاد، السنة اللي اكتمل فيها تدمير أورشليم وحرق الهيكل و سبي شباب أورشليم إلى بابل، وانطبقت نبوءات أرميا ومن قبله زي أشعية على أورشليم في خرابها. لكن أرميا شاف بعين الخراب، ومن هنا سجل لنا بدموعه الأدب اليهودي ده المكتوب بالروح القدس على خراب كنيسة أو ما بلد أورشليم وصهيون. وقلنا ان احنا بناخدها على كدرس لينا ان الانسان لما بيبعد عن ربنا بيخرب نفسه، بيتعرض الى هلاك، وقد يصل الى هلاك ابدي. احنا في اصحاح 2 وصلنا لعدد 14 من عدد 13، بيقول بماذا انذرك، بماذا احذرك، بماذا أشبهك يا ابنة أورشليم؟ يعني من كتر الدمار اللاحق بأورشليم ما بقالهاش شبه، وما بقاش ينفع معها التحذير والإنذار، خلاص اللي حصل حصل، وهي ما استفادتش من كل الإنذارات اللي قبل كده. بماذا أقايسك فأعزيك أيتها العذراء بنت صهيون؟ لأن سحقك عظيم كالبحر، من يشفيك؟ يبقى أورشليم سحقت بشدة وبقت زي اللي ايه راحت في البحر كده فلا شفاء لها. فبيقول اقول لك ايه دلوقتي، ما انا ياما قلت محدش عبرني وحاولت معاكي ما سمعتنيش، دلوقتي مفيش قيمة للكلام. انبياؤك رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا اسمك ليردوا سبيك، بل رأوا لك وحيا كاذبا وطوائح. احنا قلنا ان اورشليم او بلاد اليهود تعرضت لانبياء كذبة كثيرين، وربنا يسوع له المجد ذكر حكاية الانبياء الكذبة دي، لكأنهم بيجوا في كل جيل يلخبطوا الناس. يعني النبي او الشخص المرسل من قبل الله يشجع الناس على التوبة، يحذر الناس من الخطية، يقول كلام ربنا مظبوط. الأنبياء الكذبة يضللوا الناس، لو هم ماشيين غلط يخدروا ضمائرهم ويقنعوهم ان هم كويسين، ولو مثلا يائسين يزودوا يأسهم ويقولوا لهم مفيش رجاء ولا بالتوبة. فدايما يشتغلوا شغل الشيطان، ما هو الشيطان اللي يهمه ايه الناس ما تتوبش، اما بلا رجاء او تستهين تتهاون بحياتها وتستمر في الشر. فدول في كل جيل بيطلع منهم ناس، والشيطان يتفنن في كل جيل بتغيير بعض الأمور وعرضها بطريقة منمقة جذابة، فيبقى في ناس عجبها الكلام. لكن يا ترى هل ده كلام ربنا؟ كلام ربنا لازم يتفق مع روح الكتاب ومع الغرض، التوبة المستمرة ومع تعليم الكنيسة 2000 سنة. لكن في ناس بتمشي بدماغها. فبيقول أنبياؤك رأوا لك كذبا، رأوا لك يعني ادعوا رؤية كاذبة، زي ما يطلع واحد يقول أنا شفت رؤية والمسيح بيقول، أنت هتضيف على الإنجيل المسيح بيقول يعني إيه؟ مش خلاص إحنا عارفين ربنا يسوع بيقول إيه؟ إحنا لسه هيجي لنا رؤية تاني عشان نزق الناس كده ولا كده؟ رأوا لك كذبا، زي واحد يدعي التكلم مثلا بألسنة ويقول أنا عندي رسالة ليك ويلخبط اللي قصاده، يخوفه ويلخبطه ويخليه بقى تابع ليه، لأن هو بقى حاسس أنه ده في كلام عني ومن ربنا، يخاف، والخوف يخليه يلغي دماغه ويتبع هذا الشخص. وباطلا رأوا لك كذبا وباطلا ولم يعلنوا اسمك، يبقى غلطة الأنبياء الكذبة أحد أخطائهم أنهم ما شاوروش للناس على الخطأ، ما قالوا لهمش أنتوا بتعبدوا أوثان، انتوا في كبرياء في حياتكم، انتوا دخلتوا في زنا وإباحية، بدل ما يفوقوا الناس فضلوا يقولوا لهم انتوا ايه ناس كويسين وربنا راضي عنكم. ليردوا سبيك، يعني كانوا منعوا السبي، لو كانوا كلموا كلام روحي كانت الناس تعبت، وكانوا وقفوا السبي وراء الأوثان لأن كان اليهود تبعوا الأوثان. بل رأوا لك وحيا كاذبا، لما واحد يقول وحي طب ما في وحي كاذب، يعني ايه ادعاء ان الرسالة من ربنا، وطوائح زي يطوح الواحد في حتة كده، او اللي هي الخيالات اللي يعني اللي تطلع من دماغ انسان وتضلل اللي حواليه. يصفق عليك بالايادي كل عابر الطريق، يعني خلاص المنظر بقى مزعج جدا، بحيث اللي يعدي يقول ياه دي اورشليم دي. يصفقون عليها يعني ايه، يضربوا كف على كف يعني من كتر المأساة. يصفرون وينغضون الرأس، ليهم حركة كده ايه لما ايه يتحصروا على حاجة يعني، على بنت اورشليم قائلين هذه هي المدينة التي يقولون انها كمال الجمال، بهجت كل الارض. واضح ان اورشليم دي كانت حاجه حلوه. لما ناخد الكلام عن نفس الانسانيه، الانسان لما يقرب من ربنا يتجمل ويدخل في كمال وجمال، يدخل في جمال روحي. لما الواحد يقرب من ربنا يبقى جميل لانه نعمه ربنا تبان عليه، حلاوه ربنا تبان عليه، وكمال. كمال يعني يبتدي كل حاجه تبقى مظبوطه، ما فيش بقى نقص، ما فيش انحرافات. فكمال الجمال ده يخص أولاد الله اللي كل ما ده يقربوا من ربنا، فيعني كأن الملائكة بتقول ما فيش أحلى من كده. إنما ده ممكن يقع من يعني سابع سماء ويتهبط كده بسبب بعده عن ربنا، فيقولوا دي اللي كانت كمال الجمال، بهجت كل الأرض، يعني دي اللي كانت مدينة البهجة والسلام راحت خالص. يفتح عليك أفواههم كل أعدائك، الأعداء بيتريقوا بقى على أورشليم. يصفرون ويحرقون الأسنان ويقولون قد أهلكناها، حقا إن هذا اليوم الذي رجوناه. دول الأعداء بيقولوا كده، الأعداء شمتانين في أورشليم ويقولوا ما ده اليوم اللي احنا كنا مستنينه. قد وجدناه، وجدنا اليوم ده، قد رأيناه، فعل الرب ما قصد. أرميا بيقول ربنا عمل اللي قاله، وفعل الرب ما قصد. دي حكمة مهمة، لأن ربنا قصده يثبت، قصد الله يثبت لأن ربنا ضابط الكل. لكن ممكن ما يبانش بسرعة قصد الله، يعني قصد الله خلاص شعبه. طب اللي يتفرج على الشعب العبراني في مصر زمان وقت موسى يقول فين قصد الله؟ هو ده الشعب ده مضطهد ومضغوط عليه ومذلول وبيموتوا، لكن يثبت قصد الله. فعل الله كما قصد، قال لابونا ابراهيم قبلها بسنين طويلة، اكتر من 400 سنة، قال له ولادك هسيبهم يتذلوا شوية لغاية ما يكمل ذنب الاموريين في المنطقة، عشان هبيت كل الشعوب الوثنية وسكن ولادك مطرحهم في كنعان. وعمل الله ما قصد حتى لو خد 400 سنة. فهنا فعل الرب ما قصد، تأكد يعني ان دي هتقولها في حياتك. ربنا له قصد انه يدخلك السماء، خلاص. ممكن يبقى بيعصرك، ممكن يبقى بيزنق عليك، ممكن يبقى بيعمل حاجات انت مش عاجباك او مش فاهمها، انما ربنا عارف بيعمل ايه، لان الله يفعل ما يقصد. فعل الرب كما قصد. ولو عاندت مع ربنا وربنا انظرك كذا مرة بلاش بلاش بلاش، يثبت قصد الله. قصد الله هنا يعني عدله، يبقى انت اخترت النتيجة الصعبة، النتيجة السيئة بسبب عمايلك. فعل الرب كما قصد، يعني ربنا يعني لا يملى عليه قرار، ربنا فوق الكل وقصده يثبت رغم كل الملوك ورغم كل نظام الدنيا. لا لا، ربنا يقول حاجة لازم تمشي، مفيش حد يقف قصاد ربنا أبدا. لأن الأنبياء الكذبة فضلوا يدعوا أنه خلاص ربنا معانا والدنيا هتمشي، وأرميا قال لهم صدقوني ربنا قايل أنه أورشليم هتتحرق والبلد هتخرب. فضل يقول كده محدش سمعه، ولكن فعل الرب ما قصد. تمم قوله الذي وعد به منذ أيام القدم. ربنا تمم قوله يعني إيه؟ مثلا ربنا مدينا احنا بتوع العهد الجديد قول صريح انه يأتي في اخر الايام على السحاب ويجازي كل واحد حسب عمله. في ناس مش مصدقة ان المسيح هيجي على السحاب، او في ناس مستبعدة، في ناس مش قادرة تتخيل، في ناس مستهينة بهذا الخبر، بس هيحصل. وستنظروا كل عين، كل البشر هيحضروا اليوم ده، وهنقول ساعتها فعل الرب ما قصد، اللي قاله عمله. بس يا ترى انت هتبقى في الجنب اليمين اللي كانوا مستنين ربنا وعاملين له مليون حساب ومستعدين للقائه، ولا هتقول ده انا سمعت الكلام ده كتير وما خدتوش في الاعتبار؟ هتبقى تبع انهي جنب؟ تمم قوله الذي وعد به منذ ايام القدم. ربنا يوعد يقول انا مع اولادي، لازم الايام تثبت انه مع اولاده. يقول الخير يكسب، لازم الخير يكسب. يقول الشر له نهاية، لازم يبقى في نهاية للشر. يقول الكذب لازم يتفضح، ليس مكتوم إلا ويظهر، لازم يظهر المكتوم أو المختفي. الله يفعل ما يقول. الإنسان مش دايما يقدر يعمل اللي هو بيقوله طبعا. ياما ناس قالت وما طلعتش قد كلامها، لأن الإنسان بيتهيأ له إنه ربنا ساعات، إنما ربنا الحقيقي ما يفعله لابد أن يتم. تمم قول الذي وعد به منذ أيام القدم، قد هدم ولم يشفق. وأشمت بك العدو، بك يا أورشليم، نصب قرن أعدائك. يعني هو اللي سمح أن أعداء أورشليم ينتصبوا كده بقوة ويغلبوها. صرخ قلبهم إلى السيد، يعني بقوا هم اللي إيه كأنهم تبع ربهن الأعداء دول. يا صور بنت صهيون اسكب الدمع كنهر. رجعنا تاني للايه، الادب والشعر الجميل بتاع ارميه بيخاطب سور اورشليم المهدوم ويقول له ابكي معايا، لان السور ده كان دايما علامه العزه وعلامه الحصانه. سور اي بلد زمان بلد مصوره، يعني بلد قويه ليها سور قوي، يبقى الجيوش مش هتعرف تدخلها. فلما بيتهد السور معناها بقت مداس خلاص، معناها البلد دي خربت وانهارت ومش هتقوم بالساهل. فبيقول يا صور بنت صهيون اسكبي الدمعة كنهر، يعني ابكي معايا نهر نهارا وليلا. يعني اللي حصل ده مش كفاية دمعتين، يعني يحتاج الى سكيب من الدموع. كلكم عارفين انه بعدها بثانيات طويلة لما ربنا اذن بعودة العبرانيين، نحميا لما رجع كان كل اللي شغله ايه؟ يبني سور اورشليم. ما تقروا سفر نحميا اللي بيبدا بصلاه حاره جدا ودموع شديده من اجل السور بالذات، وبعدين ربنا يستخدم نحميا ويبني سور اورشليم. يبقى ارميا شاف السور مهدوم وبيبكي عليه، وبعدها بسنوات طويله قوي نحميا رجع يعمر السور، وكانت شبه معجزه لانه عمل السور في 52 يوم، وسور بلد مش حاجه قليله، بس استخدم كل الموجودين وشد عليهم، وكل واحد يبني حته قدام بيته وعمل لهم زي خط كده يمشوا عليه، وهو كمل الثغرات اللي بين جزء وجزء لغايه ما خلص السور في 52 يوم. يا سور بنت صهيون اسكبي الدمع كنهر نهارا وليلا. اسوار اورشليم عموما تذكرها المزامير، زي مثلا مزمور اللي بنقوله كثير، ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تصر بذبائح العدل قربان ومحرقات. طب احنا واحنا بنصلي تبنى أسوار أورشليم ايه غرضنا دلوقتي؟ غرضنا أورشليم كنيستنا، وسور أورشليم عقيدة الكنيسة، إيمان الكنيسة زي السور. فدايما نصلي من أجل سلامة الإيمان. لما نقول أذكر يا رب سلام كنيستك، ما نقصدش بس ضد الإرهاب، نقصد سلامة العقيدة، سلامة الإيمان، لأنه ممكن نقدم شهداء وعاوزين نروح السماء كلنا. لكن ما يحمل كنيسة سورها، سورها هنا بمعنى إيمانها، إيمان الكنيسة هو السور اللي يحميها دايما. فنصلي نقول اذكر سلامة الكنيسة أول تبنى أسوار أورشليم، يعني يبقى الإيمان قوي مستقيم مستمر، كل الناس واثقة في إيمانها، ما يبقاش في أي بدع أو هرطقات أو إيه كذب والتواءات. فيبقى كده السور مبني صح، يبقى من الشياطين ما عرفوش يدخل. لو خدنا كلام على النفس البشرية والتبنى أسوار أورشليم، يقولوا الأباء الأسوار هنا بمعنى الحواس، لأن إيه اللي يدخل العدو جوه دماغك وقلبك؟ حواسك. العين دي عليها حارس، والودن عليها حارس، واللسان عليه حارس. مش كده نقول في المزمور ضع يا رب إيه حارسا لفمي، بابا أو صورا لشفتاي. يبقى لما تشوف بحساب وتسمع بحساب وتتكلم بحساب كده الشر ما يدخلش جوه قلبك. فلتبنى أسوار أورشليم، يعني حصني يا رب من حواسي، خلي عيني تشوف كل حاجة حلوة، وداني تسمع كل حاجة حلوة، ولساني يقول كل حاجة حلوة، فتبقى مدينتي حصينة. زي ما قال سفر النشيد عن العروسة، العروس هنا إشارة للنفس المرتبطة بالمسيح، يقول أختي العروس جنة مغلقة، جنة مقفول عليها، عين مقفلة، ينبوع مختوم، مش حدش يدخل. لكن واحد بيدخل حاجات وحشة على عينيه، طب هيصلي ازاي؟ كيف يقدم ذبائح لله؟ صلواته تطلع ازاي وهو بيبص على حاجات وحشة؟ واحد بيسمع اخبار الدنيا مالية دماغه، طب ده هيصلي ازاي؟ واحد بيقول كلام فاضي كتير، كيف يقدم ذبائح؟ فهو بيقول له لتبنى أسوار أورشليم حينئذ تصر بذبائح. يبقى الواحد يعرف يصلي، يعرف قلبه ينشغل بربنا، لأنه عينيه مليانة بربنا ودانه ولسانه، فعارف يقدم قلبه وعقله لربنا. يا صور بنت صهيون اسكبي الدمع كنهر نهارا وليلا، لا تعطي ذاتك راحة. هنا كأن أرمية بعد كل اللي حصل لسه شايف ان في امل. يجوز مش هو اللي هيحضره بنفسه، هو عارف خلاص ان ايامه قلت، لكن بيقول للصور، هو البشر مش سامعينه، فبيكلم الصور يقول له يا صور اورشليم ابكي وما تريحش روحك، لان ربنا ينظر للبكاء. وكأنه عاوز يقول له انا مجربه، مهما كان ان ربنا دايما يستجيب للدموع وللصرخات. فهنا لا تعطي يا اورشليم ذاتك راحه، لا تكف حدقه عينك، يعني ما تبطلش تبكي. هنا يا احبائي مش زمان الراحه، لا تعطي ذاتك راحه، ده تعليم الكنيسه وتعليم المسيح له المجد. في العالم سيكون لكم ضيق، ما تريحوش نفسكم في الدنيا، لانه ما اضيق الباب وايه أقرب الطريق، طريق مش مريح بس بيدخل على السماء، خلوا الراحة للسماء. لا تعطي ذاتك راحة، هتريح نفسك من صوم، طب وبعدين؟ لا صوم وتعب ما حصلش حاجة، هتريح نفسك بالنوم، ما تسهر وتشتغل على نفسك شوية، ما تحفظ ولادك بصراخ لله في الزمن الصعب ده. ايه اللي يحفظ أولادنا وأحفادنا وشبابنا اللي طالعين؟ زمن صعب. لا نعطي ذواتنا راحة، نفضل نصرخ لربنا يحرسهم وينقذهم ويرجعهم ويحفظهم، لأن احنا ما نقدرش، مش في ايدينا نحميهم من طيارات العالم. فلا تعطي ذاتك راحة، لما ربنا يلاقي نفس بتصوم وبتتعب وبتسهر وبتجاهد وبتبكي لازم يسمع صلواته ويستجيب. لكن لو ريحت نفسك الشيطان هيكسب أرض على طول. لو انت واقف له بالمرصاد وبتتعب الشيطان مش عارف يشتغل. فانا بيقول له اورشليم وبيقولها لكل نفس، لا تعطي ذاتك راحة، لا تكف حدقة عينك، يعني بطلش دموع. قومي اهتفي في الليل في اول الهزع، الهزع اللي جت منها كلمة هزيع بس كده، ونسمعها كلمة الهزيع دي في قصة البحر كذا مرة، يقول نحو الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على البحر. وكنيستنا مقسمة الليل أربع هزايع، هزيع أول وتاني اللي هي الخدمة الأولى والتانية والتالتة من نص الليل، ونقول قوموا يا بني النور، يعني يلا نصحى عشان إيه نسبح، يلا نصحى مخصوص نصلي، يلا نصحى نحرس الصور، يلا نصحى نصرخ من أجل أولادنا. فبيقول قومي اهتفي في الليل. يبقى هتاف الليل له تأثير عجيب على ما يحدث في النهار. افتكروا المعنى ده، ما يحدث في الليل ينعكس على ما يحدث في النهار. بتصلي حلو بالليل، تقعد مع ربنا قعدة كويسة، تعمل حتة تسبيحة، تقرا الانجيل بمزاج، تقول مزامير من قلبك، تعمل مطانيات، حين تهتف ليلا تؤمن نهارا، يبقى كده ربنا معك طول اليوم. فهنا قومي اهتفي في الليل عشان يتعدل الحال. يعني في اول الهزع، يعني مع اول الليل، قومي اصحي، قوموا يا بني النور نسبح رب القوات. اسكبي كمياه قلبك. التعبيرات دي جت قبل كده في سفر ارميه من جواه، لما قال يا ليت راسي ماء، وقال ان قلبي زي بركه ميه واحشائي دي غرقانه ميه، يعني اشاره للدموع الكثيره. اسكبي كمياه قلبك. يبقى الواحد بيدلق مشاعره قدام ربنا، بينسكب امام الله في حزن شديد صحيح، بس هيشكي للناس حزنه، مين هيسمع؟ ولو سمع هيعمل ايه اللي بيسمع؟ الحزن الشديد مكانه الصلاة، مش مكانه دان الناس. الناس لما بتسمع حتى لو تعاطفت دورها محدود، واحيانا كلامهم يبقى تقيل، يبقوا معزون متعبون. يبقى الافضل مع النفس الحزينة انها تسكب قلبها امام الله. اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، يعني ربنا باصص وجه السيد الرب، ربنا باصص على اولاده. فلما النفس تنسكب قدامه بحرقة كده، ربنا طبعا بيصعب عليه ولاده قوي. ارفعي اليه يديك، ده بيعلمنا الصلاة، يعني الواحد يسجد ويحرك مشاعره ويرفع ايديه. ارفعي اليه يديك لاجل نفس اطفالك. وهنا بصوا الشفاعة واضحة ازاي. الشفاعة يعني الانسان يصلي من اجل غيره. فارفعي يديك من اجل نفس اطفالك. يبقى الكنيسة دورها تصرخ من أجل ولادها. أحيانا يبقى شبابنا مش سامعيننا، مش مبسوطين بكلامنا، خلاص معتبريننا متخلفين أو ماشي. لكن ولادنا طب نعمل إيه؟ نرفع إيدينا عشانهم، لربنا اللي يلحقهم ويغير قلبهم. ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المخشى عليهم، زي اللي راحوا في غيبوبة. في شباب بقى في غيبوبة دلوقتي، خلاص ربنا ده موضة قديمة، والكبار دول كلهم ما بيفهموش، والعلم هو ربنا، والفلوس هي ربنا، والجسد هو ربنا، وبقت حاجة صعبة خالص، مخشى عليهم. فاللي مخشى عليه ده هينفعه كلام، ده مغمى عليه، تكلمه تقول له اصحى مش هيصحى، ده عاوز معجزة. طب والمعجزة دي تتعمل ازاي؟ ارفع ايديك، اسكبي قلبك، اهتفي في الليل. يبقى هي دعوة لصلوات حرة من أجل إنقاذ أورشليم. أورشليم دي بقى الكنيسة ككل، ولا الشباب اللي طالع، ولا النفوس اللي راحت، كل ده معناه محتاجين نصلي أكتر. ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المخشى عليهم من الجوع في رأس كل شارع. طبعا حرفيا كان في أطفال بتموت في الشوارع من الجوع وقت ما مراثي أرميه، وقت السبي، غير الموت والدم والسبي، في بقى جوع دخل وأوباء دخلت، فبقت فيني ضحايا أخر غير اللي راحوا وقت السبي. وطبعا اللي بيدفع الثمن الأطفال في الأول، لأنه استحملوش الجوع فترة أطول. وكلمة الجوع طبعا بالنسبة لنا تترجم روحيا، أن لما يكون كلام ربنا مش واصل للإنسان يبقى جعان، فهيموت من الجوع. يعني الابن الضال ده كان قرب يموت من الجوع، بعد عن بيت ابوه، فبقى خرنوب الخنازير شهوه قلبه. شوفوا الذل، يعني الخنزير ده بياكل حاجات زي الزباله. يبقى الابن اللي كان يفضل عنه الخبز بقت الزباله دي شهوته مش طايلها. ايه الذل ده كله؟ عشان بعد عن بيت ابوه. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير قوي، يبعدوا عن الكنيسه، تلاقوا لذتهم وشهواتهم حاجات غريبة ورديئة جدا ومهينة جدا. ليه؟ عشان ده ايه ده كله؟ يعني عشان بعدوا عن ربنا ابوهم الغني. انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا. بصوا ارميا بقى بيشفع، هو كمان بيشفع. قال له رب ممكن تبص، ايه البلد دي؟ مش دي بلدك؟ مش ده موضع راحتك؟ مش دي البلد اللي كان فيها احلى صلوات لداود؟ مش ده المكان اللي انت دفعت عنه كتير، مش دول ولادك. انظر وتطلع بمن فعلت هكذا. عارفين لما واحد يحنن قلب ربنا يقول له ولادك يا رب، ولادك برضه صحيح متعبين ويستاهلوا بس ولادك. فانظر بمن فعلت، عملت كده في ولادك لما يكونوا ناس ضدك طول الوقت. لازم يحصل لهم كده، لكن يجي النهاردة اليوم اللي ولادك يحصل لهم كده، انظر يا رب وتطلع بمن فعلت هكذا. يعني بيحنن قلب ربنا ويقول له يعني اذكر ان دول في الاخر ولاد. اتأكل النساء ثمرهن؟ اطفال الحضانة انتوا عارفين يحصل في التاريخ قصص غريبة جدا. في بعض المواقف كانت الام من جوعها تبقى زي الحيوان المتوحش، ممكن الطفل الرضيع ده تطبخه عشان تعيش. فحاجات يعني صعبة جدا، لكن حصلت فعلا. أيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي؟ يعني وصلت خلاص ان الناس بتوعك دول بيموتوا كده تحت رجليك. اتجعت على الارض في الشوارع الصبيان والشيوخ، يعني الناس ملهاش بيوت دلوقتي. عزاراي وشباني سقطوا بالسيف. ده أرميه بيكلم بلسان أورشليم. العزارة والشباب راحوا كلهم أموات. قد قتلت في يوم غضبك، ذبحت ولم تشفق. قد دعوت كما في يوم موسم مخاوفي حوالي. يعني ايه؟ انت رب زي اللي عامل موسم كده للتأديب، موسم للعقاب، وزبايح زبايح زبايح. يعني ايه؟ سيبهم ولادك يذبحوا كده ويحصل لهم كل اللي يحصل لهم. فكان كأني بقيت محاصر بالمخاوف. أرميا بيقول مخاوفي حوالي. فلم يكن في يوم غضب الرب ناجٍ. طبعا دي برضو نبوء على اليوم الأخير، يوم غضب الرب، يوم الدينونة. في جزء ربنا يوعدنا نبقى كلنا منه بتوع ربنا، لكن يوم الدينونة يوم مخيف. لما تقروا صفانيا ويوئيل والأنبياء دول لما اتكلموا عن يوم الدينونة، يوم الدينونة مش المسيح بس اللي اتكلم عنه في العهد الجديد، حتى أنبياء العهد القديم اتكلموا عن اليوم الأخير. سألوا صوت يوم الرب صوت مخيف. يعني اليوم ده صعب، صعب جدا، لأنه هلاك أبدي للأشرار. يا بخت الأبرار اللي إيه هيطيروا على السحاب مع المسيح. يقول لم يكن في يوم غضب الرب ناجٍ. خلاص الأشرار ما فيش واحد يقدر يهرب ساعتها من غضب ربنا. ولا باقٍ. الذين حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوي. برضو دي آية يعني مهمة بالنسبة لنا. ليه؟ كنيسة زي أم حضنت أولادها، ولدتهم في النعمة في سر المعمودية والميرون، ربتهم في مدارس الأحد، وبعدين يجي العدو يسرقهم. حاجة صعبة، ده بيحصل في الزمن ده. تبقى عيال طيبة حلوة كده طلعت في مدارس الأحد، ولأن الأهالي مش بتساعدنا والبيوت مش مركزة مع ربنا، الميديا بقى وسائل التواصل واللخبطة بتاعت اليومين دول تملى عيال دماغ الشباب أفكار مفاجئة. الشاب اللي كان في يوم من الأيام بيقف في طابور المناولة ويمكن شماس ويمكن حفظ ألحان، يجي يتريق على الكنيسة، يتريق على ربنا ويقول انتوا بتصدقوا اللي بتعملوه؟ ايه اللي حصل؟ ده بيقول هنا حضنتهم وربيتهم أفناهم عدوي. فإحساس صعب، العدو الشيطان يفني أولاد الكنيسة. يبقى الحكاية الحل إيه؟ الحل ارفع يديك يا كنيسة، صلوا بحرارة، اهتفوا في الليل، نربي باهتمام شوية، نركز أكتر من كده. مفيش شاب بعد وانحرف أهله ملهمش دور في الموضوع، ولا احنا ملناش دور. لا، احنا لينا دور، كلنا مسؤولين عن اي شاب بعد. لازم ما عملناش دورنا كفايه، لازم قصرنا، لان لو كنا غرسناهم اكتر من كده ما كانوش وصلوا لكده. لكن دلوقتي الدور ايه؟ نرفع ايدينا ونهتف. اصحاح 3، اتفقنا ان اصحاح 3 ده اكتر اصحاح بقى ايه محبوب في ارميه كله. ارميه ومراسي ارميه، الكنيسه القبطيه بالذات حطت الإصحاح ده في مكان مهم قوي في طقسها، يوم الجمعة الكبيرة ساعة دفن المسيح. أول ما تخلص الوعظة كده تلاقوا إيه بالنغمة الحزينة من مراثي أرميا النبي، ونقرأ الإصحاح ده كله. مش بنقرأ راية بقى، هو يرنم. يعني النبوءات في طبيعتها عادة تقرأ، والمفروض لما تتقري تتقري بالراحة، لأن النبوءات عاوزة تركيز عشان تتفهم، يطلع الشماس يقرأ بسرعة، لازم بالراحة تركيز. أما الإصحاح ده بالذات فيرنم بهدوء وبحزن من كتر ما معانيه جميلة ودسمة. هيعمل ايه الإصحاح ده؟ هينقل لنا مشاعر أرمية، مش لأنه ده أرمية، كتجسيد لمشاعر المسيح نفسه. أرمية اللي قلبه وجعه قوي على شعبه، برضو إنسان، كم وكم المسيح له المجد صاحب البشرية دي كلها، في يوم صليبه حاسس بإيه؟ فالإصحاح ده هينقل لنا مشاعر المسيح من جمال الإصحاح. فاللي هنقراه دلوقتي هنطبقه على المسيح خلاص. أرمية ده الإيه؟ كومبارس، يعني ده الشبيه للمسيح، لكن الأصل في الموضوع أرمية ما يقدرش يدفع ثمن شعبه. أرمية حتى لو شفع فيهم هو إنسان يخطئ زيهم، بيحبهم وبيصلي لهم، لكن مين الشفيع الكفاري؟ مين المسؤول؟ ربنا يسوع له المجد. فهو ده اللي شاعر بألام الشعب، هو ده اللي اتذل بسبب الخطية، وهو ده اللي دفع الثمن كامل. فهيتكلم هنا بحزن على الألم اللي هو فيه، لكن الألم ده كله نتاج خطايانا احنا، خطايا البشرية تسببت في هذا النوع من الألم. عشان كده في أشعياء 53 يقول آثامنا حملها، أوجاعنا تحملها، مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، بجراحاته شفينا، كلنا كغنم من ضللنا والرب وضع عليه اسم جميعنا. يعني كلنا ضالين، كلنا أثمة، ربنا شال ده كله وحطه على المسيح له المجد. ربنا يسوع له المجد يتوجع جدا ويتألم جدا وفي حزن شديد جدا، وكلنا عارفين ليلة صليبه لما قال نفسي حزينة جدا حتى الموت. أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه. دايما كلمة قضيب تشير للصليب، فالصليب له أكثر من وجه. الصليب علامة حب الله للبشرية، لأنه دفع ثمنا بالصليب، والمسيح اتصلب عشان يحضن البشرية بهذا الوضع، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. لكن كمان الصليب له وجه آخر، هو تسديد الدين. قضيب سخطه يعني إيه؟ هذا ما تستحق البشرية. البشرية تستحق الإعدام، تستحق الذل، تستحق العار، البشرية تستحق كلنا. طب مين بقى اللي هيدفع؟ لا، المسيح اللي هيعمل كده. مرضاش يبقى احنا كلنا ناخد النهاية الصعبة دي، هو اللي خدها بدلنا. فبيقول انا الرجل الذي رأى المذلة، انا اللي شفت الذل بقى بعينه. طبعا احنا نقدر نطبق ده على المسيح بسهولة قوي، واحنا مدركين قد ايه اتهان واتضرب وبصق عليه واتخبط على راسه على الشوك وتجرح وبالمسامير وبالجلدات وتريقوا عليه العساكر وتهان على الصليب، فرأى المذلة. فبيقول أنا هو الرجل، والرجل هنا تأكيدا على بشرية المسيح. المسيح له المجد حسب إيمان الكنيسة، إله كامل وإنسان كامل، لاهوته ما فارقش ناسوته أبدا، ناسوته كان يتألم ويهان ولاهوته فيه لم يفارقه. عشان كده آلامه سر خلاصنا. لو هي آلام شخص عادي هناخد منها ايه؟ لو واحد اتعذب قيمته ايه العذاب ده؟ لكن العذاب ده والألم ده يقع على الله له المجد المتجسد، يقع على بشرية المسيح له المجد. يا من ذاق الموت بالجسد. أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه. يعني ربنا بقضيب سخطه غضبه ايه نزل على يعني البشرية ممثلة في المسيح من أجلنا، من أجل خلاصنا حصل كل ده. طبعا ممكن واحد يقول طب انا حسيت بالايه دي كانها علي نفسي، وما ما احنا في يوم من الايام بندوق شويه من مشاعر الصليب. مش ربنا يسوع وعدنا ان احنا هنشيل صليب، وقال ان كنا نتالم معه ايه نتمجد معه، وقال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويشيل صليبه. يجوز يجي لك يوم تقول انا كده، انا الراجل اللي اتذليت. طب وماله يا ابني وماله، يعني خد لك شفطه من الكاس. مش انت عاوز مجد المسيح في الاخر؟ ما تشرب من الكاس اللي شربها وتشوف شويه من الذل اللي شاف. ذل بقى جالك من ظلم، من اضطهاد، من مرض، ما هو ذل. طب وماله لما تقول انا الرجل الذي راى مذله بقضيب سخطه، قادني وصيرني في الظلام ولا نور. في ليله صليبه ومسار الالام، طبعا ما حدش قدر يدافع عن المسيح، ولا قد ما حد يقدر يتكلم. هي المؤامره محبوكه تماما ما بين الرومان واليهود، والتهم كلها كيديه. وساعتكم، تعبير المسيح قال ايه؟ دي ساعتكم وسلطان الظلمه، يعني الظلمه ايه؟ كحل بقى. الشيطان في ايه؟ اسوأ صوره. الظلم في ابشع مناظره. لما يبقى القدوس البار اللي بلا خطيه وحده يتهم انه ضد الله نفسه، ويتهم بابشع التهم عشان يقع عليه قرار اعدام. ما فيش في التاريخ ظلم زي كده، ما فيش ظلمه كانت لهذه الدرجه. فقال قادني وصيرني في الظلام ولا نور. يعني ما فيش نور هنا، يعني ما فيش مفر. ظلمه ظلمه، وسلطان الظلمه دي ساعتهم، وربنا سلم نفسه لهذا الظلام لكي يخرج من الظلام النور. عشان كان سميه سبت النور. اول ما المسيح دخل القبر انتهى الظلام، لان المسيح هو النور الحقيقي. فالنور لازم هيشع من القبر، ولازم النور ما النور يغلب الظلمه. الظلمه لا تدركه، ما تقدرش عليه. لكن هو ترك نفسه للظلمه، لانه هنا بيمثلنا كبشر. فاحنا اخترنا الظلمه، فاحنا اللي اخترناه بيحصل لنا. قادني وصيرني في الظلام ولا نور، حقا يعود ويرد علي يد اليوم كله. يعني ايه؟ يعني مش بيخلص اخطيت، يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اليوم كله وجع. ما هو فعلا لو خدت اليوم من بدايته، من ليلة جسماني لغاية معاد موت المسيح على الخشبة، تقريبا يوم كامل من الألم. فهنا اليوم كله يد الله عليه، بمعنى ايه؟ الوجع مستمر، الالام بكل اشكالها جسدية ونفسية. قبل لحمي وجلدي. شوفوا بقى دقة النبوءات. على فكرة ارميا لم يذكر في حياته. ارميا ده شوية اتصلب جزئيا، اتبهدل كتير، اتهان كتير، اتعرض للموت كتير، لكن لم يذكر في حياة ارميا ان جلده تهرق. يعني كان هيغرق في مرة في الطين، ومثلا ضربوه في مرات، واتحط في السجن كذا مرة. لكن قبل جلدي ولحمي، دي تنطبق بدرجة أقوى على المسيح. ليه؟ لأنه مع الجلدات دي كانت صعبة جدا، مزقت ظهره ورجلين المسيح تماما. فاللحم بقى كله متقطع، فكان صعب جدا. فكأن أرميا بيكلم بالروح القدس ولا يعني نفسه. عارفين زي ايه؟ زي لما داود قال ثقبوا يدي ورجلي. طب وانت داود حد صمرك؟ ازاي تقول كلمة زي كده؟ انما الروح القدس، روح المسيح اللي فيه، نطقه باللي هيحصل في المسيح. ما هو كل دول بيشاوروا على المسيح. فداود يقول ثقبوا يدي ورجلي، وارميا يقول قبل لحمي وجلدي. ليه؟ لان ده اللي هيحصل في المسيح بالحرف بدقة. كسر عظامي. برضو خلي بالكوا، كسر لا تعني كسر، لانه طبعا احنا عندنا النبوءة عظم لا يكسر منه. وجم عند المسيح لقوه مات على الخشبة، فما كسروش عظمه عشان يفضل جسده متماسك. اشارة للكنيسة الواحدة كمان. لكن هنا العظم بينقح بشدة مع الوجع الشديد. العظم على فكرة من اصعب اوجاع انواع الالم في الطب كده. وجع العظم من أصعب الأنواع، أصعب من أي وجع تاني. فهنا كسر عظامي، يعني عظمي بيوجعني في كل حتة. طب طبعا المسيح تعرض بقى الصليب ده بالذات كان فيه وجع شديد جدا. بنى علي دي حكمة عجيبة، عارفين ليه؟ بنى عليه كنيسة، الكنيسة كلها مبنية على الصليب، مبنية على المسيح المصلوب. صخرة حياتنا كلها هي صليب المسيح، فالمسيح هو حجر الأساس اللي اتبنينا علينا كلنا. احنا كلنا زي حجارة حية كده، كونوا مبنيين كحجارة حية. طب والأساس ايه؟ مسيح له المجد. فبنى عليه، فكأنه في ألام المسيح له كل المجد. ينظر كل كنيسة بالملايين اللي جاية بعد كده مبنية عليه، من غير صليب ومن غير ألام ولا طوبة من دول تنفع تتحط، ولا واحد هيدخل السماء. فبنى علي قصة الخلاص، بنى علي الملكوت كله، بنى علي النفوس اللي هتدخل السماء، بنى علي أحاطني بعلقم ومشقة. طبعا العلقم ده يعني المرارة، بقت فيه مرارة من كتر الجفاف، لأنه بيحصل نزيف شديد فبيبقى جفاف شديد قوي. وفي عطشه سقوه خلا ولم يريد أن يشرب. ليه؟ أصل الخل هيخدر شوية، وحتى التخدير المسيح مش عاوزه، عاوز ياخد الألم كاملا. أسكنني في ظلمات كموت القدم. الظلمات هنا بمعنى الجحيم بقى، مع طبيعي النفس لما تخرج من الجسد كإنسان عادي تنزل الجحيم، بس المسيح لما دخل الجحيم دخل أيضا بلاهوت، لاهوته ما فارقش نازوته، فالجحيم اتفزع، ما يقدرش ياخد المسيح الإله، لكن هو نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. الجحيم اللي شغال منذ القدم عمال يقش ده، عمال يلم نفوس كل البشر، دخل عليه المسيح بقى ايه، منتصر خلاص، كمل الرسالة، دفع الثمن، فدخل عشان يطلق سراح الأبرار اللي سكنوا في الجحيم على رجاء. أسكنني في ظلمات كموت القدم. سيج علي. انت عارفين المسيح اتربط كذا مرة، لكن لما الواحد في شدة ضيقته أو تجربته يقول ربنا مربطني، مش مديني فرصة أخرج، مش عنديش أي فرصة أروح كده ولا كده، سيج علي فلا أستطيع الخروج، يعني فيش مفر خلاص. تجربة ساعات تبقى إيه، زي السياج كده، تعرفش تطلع منها خلاص. ربنا ناوي، يعني ناوي، حاضر يا رب. وثقل سلسلتي، يعني السلسلة تقيلة، يعني هنا السجن شديد، وربنا اللي سمح بده كله ان السلسلة تبقى تقيلة. زي واحد في تجربة جديدة يقول ثقل سلسلتي، الوجع شديد والسجن شديد، وهو ربنا اللي سامح بالوجع ده كله. ايضا حين اصرخ واستغيث يصد صلاتي. ده احبائي مش معناه حرفا ان المسيح لا يستجاب في صلاته، حاشا طبعا، لانه ده هو ربنا له كل المجد، لكن بيعبر عن لسان البشرية لما قال ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، ولما قال الهي الهي لماذا تركتني، كأن الله يصد صلاته. لكن طبعا هو اللي بيحصل ده خلاص لكل البشرية، والمسيح اختار الصليب بنفسه. فهنا المعنى حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، لي عاوز يقول لي كمل، كمل الرحلة الأخيرة، كمل الوجع لآخره، كمل الكاس لآخره، واشرب لآخر شفطة، ليه؟ من أجل خلاص الناس كلها. لما يتوقف الألم في منتصفه يتوقف الخلاص. ربنا بيبقى له حكمة إن الوجع يجيب آخره، وإن التجربة تتقل 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 لغاية الآخر، عشان ده اللي ايه بيجيب النتيجة بعد كده. فهنا بيقول حين اصرخ واستغيث يصد صلاتي. وده بيحصل معانا احيانا، انك تبقى بتصرخ من الوجع وربنا كأنه مش سامع. لا، وربنا سامع كويس وبيحبك جدا، لكن شايف انه الاستجابة بالشكل اللي انت عاوزه دلوقتي يضرك او يعطل الخلاص او ما يوصلش للنتيجة المرجوة، في حيلك يقول لك اصبر، معلش، تقول له جبت اخري اكتر من اخري، معلش بكره هتفك، في قيامه دايما، بعد الصليب في قيامه، لكن في الصليب للاخر، ما ينفعش الألم يبقى نص نص، لازم للآخر. حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي، سيج طرقي بحجارة منحوتة. ربنا يسوع في طريق الصليب يعني وقع في السكة كذا مرة، وطبعا وقعاتي كانت قاسية جدا لأنه شايل الصليب، والطريق ما كانش يعني طريق رملة مرصوف مثلا، ده طريق متعب جدا وبهدل يعني ساعتها. لكن هي مقصود أن السكة كلها معرجة وحفر وحجارة منحوتة يعني بتجرح، فالطريق كله زي تعبير المسيح أقرب الطريق، طريق كرب كان بتقال على الطرق اللي ايه مش مرصوفة، فطريق متعب قوي. معلش ربنا اختار ان ده يكون طريق السماء عشان نفضل نصلي طول الوقت عشان نحتمل من اجله. سيج طرقي بحجارة منحوتة قلب سبلي. هو لي دب كامن اسد في المخابئ، يعني تتشبيه يعني كأن ربنا بقى لي عدو، ربنا مش عدو طبعا، دب كامن اسد في مخابئ، كأنه الموت بينهش في الجسد زي الحيوان، الموت ده زي الحيوان المتوحش لما ينهش في انسان. ميل طرقي ومزقني جعلني خرابا. تاني بفكركم ارميا بيتكلم بمشاعره، لكن هي مش مشاعره هو، لان ارميا انسان مليان بالروح، فالروح القدس يتكلم على فم ارميا بمعاناته الشخصية، لكن بالأهم إلى معاناة المسيح الحقيقي، لأن أرميا في ذاته مهما كان نبي عظيم لكن لا يرقى أبدا إلى المسيح له المجد. وأرميا كان موجوع على شعبه في جيله، لكن المسيح له المجد موجوع على البشرية كلها في كل جيل. فإذا ما يقال هنا بلسان أرميا هو أساسا ينطبق على معاناة المسيح له المجد نفسه. مزقني جعلني خرابا. طبعا الناس كانت بتتريق على المسيح من كتر ما هو زي ما قال اشعياء يعني لا صورة له، تشوه تماما من الضرب والشوك والمسامير والجلد، والدم مغطيه من راسه لرجليه، بيقول مش قادرين نبص في وشه. اشعياء قال كده، قال الناس مش قادرة تبص فين لما يكون منظر صعب. المسيح له المجد الأبرع جمالا من بني البشر، يقال عنه من كتر الوجع والبهدلة أن الناس مش قادرة تبص عليه، فهو ارتضى ده كله من أجل خلاص البشرية. مد قوسه ونصبني كغرد للسهم. أصل في الزمن ده ما كانش فيه الأنابل بقى، وكانش فيه الطلاقات والسلاح، بس كان فيه نظام السهام. فتصوروا التشبيه هنا ان المسيح له المجد متعلق كده وايه بيضربوا عليه بالسهام، او ارميا حاسس بكده ان ربنا معلقه كده ومخليه كل سهام تنزل تخبط فيه. نصبني للسهام يعني انا بقيت هدف لكل واحد يدوس ويضرب براحته، وده اللي طبعا حسه المسيح لما ايه الروماني لطشوا واليهود لطشوا كل. مد قوسه ونصبني كغرد للسهم، أدخل في كليتي نبال جعبته. تشبيهات طبعا، لكن يقصد بها ايه؟ الكليتين مش مقصود حرفيا، لكن الجناب او البطن كانت تقال في الشعر اليهودي بكلمة الكليتين، عشان كده تلاقوا في المزامير شوية كلام عن الكلاوي كده. الكليتين مش في حد ذاتهم يا ذاتهم، لكن هي مقصود بها الداخل. فالواحد لما يبقى جواه وجعه، قلبه وجعه، قلبه دي ساعات تتقال قلبه، ساعات احشائي، ساعات كليتاي، ما كلها تشبيهات عن الوجع الشديد. فهنا كأنه الكليتين او الجناب واخدين من نبال الجعبة، الجعبة اللي هي العلبة اللي يتحط فيها السهام، والنبال دي اللي هي السهام اللي بتوجع. صرت ضحكة لكل شعبي. ما هو ده اللي حصل فعلا، بقوا الرومان يسخروا بيستهزئوا بالمسيح، بقوا يضربوه يقولوا له قول لنا بقى مين لطمك، تنبأ، مش انت نبي؟ طب احنا نغمض عينك ونضربك وقول لنا مين فينا. ضحكة او استهزاء بربنا له المجد. صرت ضحكة لكل شعبي. شعبه برضو لما وقف تحت الصليب رؤساء الكهنة بقوا بيستهزئوا بيه، اضحكوا عليه، طب ما نستنى لما نشوف يمكن إيليا يجي ينجيه. طب هو لو كان فعلا ابن الله مش كان ينزل من على الخشبة؟ خلص كثيرين أما نفسه فلم يستطع أن يخلصها. صار المسيح يتريقوا عليه ويسكت، لأنه هو لو ما سكتش احنا هنضيع، لازم يفضل ساكت عشان يكمل الصليب للآخر. صرت ضحكا لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله، بقوا بيتغنوا بأنهم تخلصوا من المسيح، كأن المسيح ده اللي كان تعبهم، كأنه بيعمل معجزات وبيعلم بالحب كان تعبهم. وتعبهم ليه؟ عشان الشيطان مالي دماغهم وتعب الشيطان. فالشيطان طبعا لقى مملكته هتروح وراحت طبعا، فعمال يزقهم على عداوة المسيح، لكن هو المسيح ما تعبش إنسان أبدا. صرت لهم أغنية اليوم كله، أشبعني مرائر وأرواني أفسنتينا. يعني مش مرة واحدة، شبعني المر وأرواني الأفسنتين، يعني شفت المرارة الأخيرة، شفت الوجع لأخره، خدته من أوله لأخره كده، ما سبتش حتة فيه. فربنا يسوع كل أنواع الآلام اللي بتعدي على الإنسان عدت عليه. هتقول أنا بعاني من وحدة، المسيح حس بيها جدا. أنا تعبت جدا من الظلم، هو تعب أكتر. طب أنا عظمي بينقح، لا ده هو عظمه أصعب. طب أنا جلدي، لا ده جلده أصعب. طب الكرامة، يوه الكرامة دي راحت خالص. طيب قول أي نوع من الوجع ممكن يكون عد عليك، هتلاقي المسيح تفوق بشدة في هذا الوجع. كل ده ليه؟ عشان يأخذ ما لنا ويعطينا من ما له، ياخد بقى اللي احنا كنا نستاهله بجد ويدينا اللي هو نفسه يدهلنا، يدينا الأبدية والمجد الأبدي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية.